بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قال رحمه الله: حدثني محمد بن حفص.
باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته.
قال رحمه الله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه بالتوحيد، لأنه لا يصح الإيمان إلا بالتوحيد، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله وختم حياته بالتوحيد فهو من أهل الجنة والسعادة، نسأل الله من فضله أجمعين. وجاء في بعض نسخ صحيح البخاري قول المؤلف رحمه الله: كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد. وكتاب مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابة، وهو من المصادر السيادة التي تأتي شيئا بعد شيء، والمادة تدور على الجمع، ومنه قوله: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة لجماعة الخيل وجماعة الجند. وسميت الكتابة كتابة لاجتماع الكلمات والحروف في مكان واحد، ويقال الكتاب للمعاني الموضوعة في كتاب واحد، فالكتاب هو الذي يجمع موضوعا واحدا من العلم وتحته أنواع. هذا كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد، وفي نسخة كتاب التوحيد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحته 58 بابا، فجمع فيه موضوع التوحيد وتحته هذه الأبواب المتعددة والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا إذا وحد الله وأفرده، أي جعله واحدا منفردا. وتوحيد الله يكون في ملكه وأفعاله، وسمي توحيدا لأن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وهو واحد في ألوهيته وعبوديته لا ند له. وانظر إلى هذه المعاني الجميلة لشيخنا حفظه الله، قال: واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، ففي هذا لا يشارك ربنا أحد في خلق السماوات والأرض وفي ملكهما، وهو واحد في صفاته لا نظير له، لأن العبد قد يوصف بالعلم، والله جل وعلا يوصف بالعلم، ولكن في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهو واحد في ألوهيته وعبوديته لا ند له، أن التنديد أن تجعل مع الله إلها آخر. وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة التي جاء بها القرآن والسنة المطهرة، وهي متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض ولا يكفي بعضها عن بعض، فلا بد للعبد من توحيد الله في ملكه وربوبيته وأفعاله. ولذلك المشركون الأوائل أقروا بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، أو لا يقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. فالحاصل أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن هل نفعهم ذلك لما أشركوا في الإلوهية؟ لا، فلا بد من توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية. ويلزم من أقر بالربوبية أن يقر بالألوهية. إذا كنت تقول أن الله الذي خلق السماوات والأرض وخلقك، فهل يخلقك وتعبد غيره ويرزقك وتشكر من سواه؟ هذا باطل. نعم. وتوحيد الربوبية هو أن توحد الله في أفعاله بأن تعتقد أن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه هو الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم ينكروه ولم يجحدوه، وأقر به جميع طوائف بني آدم إلا من شذ من الدهرية والطبائعيين ومن يقول بالصدفة. الدهرية الذين قال الله فيهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والطبائعيون هؤلاء الذين يقولون إن الطبيعة التي أوجدت كل شيء، وهذا قول الشيوعيين الملحدين. والصفة كقول بعض الفلاسفة، فهؤلاء هم ستة أو تسعة طوائف، منهم فرعون الذي ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية قال ما علمت لكم من إله غيري ولم تر الأرض مثل كفره والعياذ بالله، فادعى الربوبية وادعى الإلهية وكذب أن الله في السماء. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل والعياذ بالله. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون. أبو جهل وأبو لهب كفار قريش كانوا ينقضون به ولم يجحدوه، وأقر به جميع طوائف بني آدم إلا من شذ من الدهرية والطبائعيين، الدهرية ليس الدهرية، والطبائعيين ومن يقول بالصدفة. فهؤلاء شذوا من المجموعة البشرية، وإلا فجميع طوائف بني آدم مقرون بهذا التوحيد. ومع ذلك لم يدخل الكفار في الإسلام، أو لم يدخل الكفار في الإسلام لأنهم لم يقروا بلازمه وهو توحيد الألوهية. فيلزم من أقر أن الله خلقه أن يعبده، وإلا لو خلقك الله وتعبد من سواه هذا غير سفة، أنعم عليك وتشكر من سواه غير سفة. لو أنا قلت مثلا أعطيته هدية فقال لك أنت شكرا، يقول لي أنا شكرا ولا يقول لك أنت شكرا؟ يقول لمن أنعم عليه أو أهداه شكرا. ولله المثل الأعلى. فمن أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالإلهية. وتوحيد الأسماء والصفات بأن يقر الإنسان. ونستطيع أن نجمل توحيد الربوبية نقول إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله. وتوحيد الأسماء والصفات بأن يقر الإنسان بوجود الله وأن الله له الأسماء الحسنى. طبعا هذا الوجود وجود مطلق لا بداية له ولا نهاية له. أما قول أبو إسحاق الحويني لا يجوز أن نقول إن الله موجود، لأن كل موجود لا بد له من واجد. صحيح هذا؟ لا صحيح. لكن المسكين لم يتعلم ولم يتأصل علم على أهله، لأن هناك لأن الوجود وجودا وجود مطلق لا أولية له ولا نهاية له، هو وجود الله عز وجل. ووجود غير مطلق له بداية وله نهاية، وكله هو كل ما سوى الله جل وعلا. فلو قلنا أن الله غير موجود معناه أنه إيه؟ عدم والعياذ بالله. هذا لو فقهه هذا إلحاد والعياذ بالله، لكنه لا يقصد هذا فيما أظن، بل أراد أن ينزه الله من أنه موجود مخلوق مربوب فوقع في هذا والعياذ بالله. ولذلك لا تقل لي هو بيجتهد، طب اجتهد مرة يخطأ ومرة يخطأ ومرة يخطأ في العقيدة والتوحيد، كيف تسلم له عقلك مثل هذا؟ أما من أصل العلم ينقل قال فلان قال فلان، هكذا العلم قال فلان قال فلان قال، يا إما تكذب القائل هذا أو إما تصدقه. كنت تكذبه ارجع إلى قول فلان ارجع. بل العلماء يقولون لو كان الكتاب مطبوع لا تنقل عن وشخص نقل عنه لا تنقل عن هذا الشخص، إنما ارجع إلى الأصل نفسه. وإذا نقلت عن شخص، وهذا كثير على الصفحات ويقع فيه السلفيون مع الأسف، يقول قال شيخ الإسلام وينزل حكمة أو قول، ولما تبحث في هذا لا يوجد هذا الشيخ الإسلام أصلا، إنما هذا نقلها عن هذا وهذا نقل عن هذا، وكلهم من عوام السلفيين ينقلون، بل أحيانا ينقلون أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. وانتبه لهذا وتيقظ لهذا. وأن الله له الأسماء بأن يقر الإنسان بوجود الله، وأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما وردت في الكتاب والسنة، فيقر بأنه العليم القدير، السميع البصير، الحكيم الخبير، الخالق الرازق، المدبر المحيي المميت، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، البارئ المصور، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. والأسماء يشتق منها صفات، يشتق منها صفات لله تبارك وتعالى، فالرحمن يشتق منه أكثر من صفة، وهكذا. وأما الصفة لا يشتق منها اسم لله عز وجل، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. فالأفعال في القرآن كثيرة، مئات الأفعال لله عز وجل، أما صفاته هي أقل، وأسماؤه قال النبي عليه الصلاة والسلام علمنا منها كم؟ 99 اسما، وليست محصورة فيها. كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. والمراد بالإحصاء أن يعلمها وأن يعمل بمقتضاها، ويعرف معانيها ويعمل بمقتضاها. وما شذ به بعضهم فقال 99، 100 إلا واحد، بتسعة وتسعين تساوي كم؟ 198 اسم. هذا غلط، وإنما هذا ليس عطف مغاير، هذا أو ليس يوجد عطف أصلا. 100 إلا واحد تفسيرية لتسعة وتسعين، لكن هل هي محصورة في ذلك؟ لا، أكثر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ونزل به هم أو غم فقال هذا الدعاء فرج الله عنه. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما، هذا ما نعلمه، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن بالجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين. هل الجنة 100 درجة فقط؟ لا، هذه المجاهدين، وإلا يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ. الآية القرآن 100 آية فقط؟ يرتقي، ما زال يرتقي في الجنة. طبعا هذا الحافظ، حافظ القرآن، لا يوجد مصاحف يوم القيامة. وهذا ظل فيه فئام من الناس، ظل في توحيد الأسماء والصفات، ظل فيه الجهمية، ظل فيه المعتزلة، ظل فيه الأشاعرة، مع انتشار مذهبهم في أقطار الأرض شرقها وغربها، مع الأسف لا سيما بلاد المشرق كثر فيهم جدا التصوف والضلال في والتأويل في صفات الله تبارك وتعالى. وتوحيد الألوهية والعبادة بأن يعتقد الإنسان أن الله هو المعبود بحق وغيره معبود بالباطل. لابد أن تقول معبود بحق، أنك لو قلت إن الله هو المعبود هذا ليس بصحيح، أن هناك من يعبد معه سبحانه، لابد أن تقول بحق وغيره معبود بالباطل. وأن يفرد الله بجميع أنواع العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وجهاد في سبيل الله. الإنسان يخلص العمل لله وللذي يتعب نفسه ويجهد نفسه وهو مراء يرائي الناس، يقف فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. أما إذا صلى وحده عبث ولها في الصلاة فهذا من الرياء والعياذ بالله. وهذا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يحمل جرابا من الرمال وفيه خرق، كلما مشى نزل منه الرمال إلى أن يصل إلى محله وإذا بالجوال فارغا. أعماله هكذا تنساب وتذهب هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلام. فالإخلاص الإخلاص. وهذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين الأمم، وهذا هو أول الدين وآخره. وباطنه وظاهره، وهذا هو الذي يدخل العبد في الإسلام. ولا يصلح التوحيد والإيمان إلا إذا قام بهذا النوع والتزمه وعمل به، هو معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو الذي افترق الناس من أجله إلى مؤمنين وكفار ومطيعين وفجار وأشقياء وسعداء، ولأجله قامة القيامة وحقت الحق وقعت الواقعة وخلقت الجنة والنار، هو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا التوحيد هو توحيد الألوهية، وهذا مشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين. ما من نبي بعثه الله إلا قال لقومه: فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا التوحيد هو توحيد الألوهية، هو توحيد العباد. تقول توحيد الألوهية أو توحيد العباد، وهو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة، وهو الذي من مات عليه صار من أهل الجنة والسعادة والكرامة، ومن أنكره فهو من أهل النار والشقاوة، ومن أقر بتوحيد الربوبية فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. ولذلك احتج الله جل وعلا على المشركين بكونهم أقروا بالربوبية بتوحيد العباد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية وسيلة إليه، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا أول أمر في القرآن، الأمر بالتوحيد. ثم جاء الدليل وقوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا أول الأوامر في القرآن الكريم، فأول الأوامر بتوحيد الله جل وعلا، وأول النواهي الشرك. قال الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو الشريك، وأنتم تعلمون. فهذه أنواع التوحيد الثلاث، قد دل عليها استقراء النصوص وتتبعها. طبعا الأدلة كم دليل؟ استقرائية ومطابقة، وأدلة والثالث ما هو؟ المطابقة والاستقراء، الثالث ما هو؟ نعم، اللزوم. الاستقراء والمطابقة واللزوم. فهذا التوحيد، تقسيم التوحيد ثلاث أقسام، هذا بالاستقراء، استقراء النصوص، يعني ينظر العلماء فيها ويجون ذلك. وقد يغالط بعض المشركين ويقول هذا التقسيم لا دليل عليه، حتى بالغ بعض الكفرة وقال: هذا تثليث كتثليث النصارى. ولكن هذه الأنواع كلها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا التقسيم من باب التوضيح. قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية تدل على الأقسام الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد العبادة، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. وبعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويقال له التوحيد العلم الخبر الاعتقادي. وتوحيد الإرادة والقصد، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وتقول الألوهية والإلهية والعبادة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ركز على توحيد الأسماء والصفات، لأن البدع في توحيد الأسماء والصفات ونفي الأسماء والصفات قد انتشرت. فالمعطل الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وأنكروا كلام الله وقالوا إن كلام الله مخلوق انتشروا في زمنه أيضا، فلهذا ركز على توحيد الأسماء والصفات. ولذلك من قسم العلماء إلى علماء الواقع كسفر وسلمان وعائض وهذه المجموعة، وإلى علماء الحيض والنفاس كابن باز وابن عثيمين والفوزان، هؤلاء ضلال. هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ألف كتاب توحيد العبادة فيه توحيد توحيد الألوهية. وهذا الإمام البخاري من قبله ألف كتابه في توحيد الأسماء والصفات. وهذا محمد بن إسحاق بن خزيمة كتابه التوحيد فيه الرد على الشبهات في باب الأسماء والصفات. هم أعلم الناس بالواقع، هو أدرى الناس بالواقع. ويوم أن رجع إليهم الولاة والسلاطين كان في بلاد الحرمين، وفقهم الله وأمنهم الله وأسدل عليهم نعمه سبحانه وتعالى من حيث لا يدر، من حيث لا يدر. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أمن وأمان واستقرار واقتصاد ورغد في العيش. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذا، السعودية ليس فيها أنهار وليس فيها أرض زراعية جيدة، ولكن فجر الله البترول من الأرض لما أقاموا حدود الله وشرائع الله وشريعة الله سبحانه وتعالى. والإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى ذكر في كتاب التوحيد 66 بابا، وهو كتاب عظيم لم ينسج على منواله في بابه. وهذا الناس اليوم يطعم في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، يقول لك مرة يقول له فيه 33 حديث ضعيف. وقد يعني أمر سماحة شيخنا عبد العزيز بن زحمة صالح البهلال بأن ينظر في هذا، ورأى كل 33 حديث كلها لها أصل بين الحسن لذاته والحسن لغيره. وبعضهم يطعن فيقول أن يعني كتاب التوحيد ما فيش في توحيد الأسماء والصفات. كذبت، آخر أبواب من كتاب التوحيد في توحيد الأسماء والصفات. نعم، هو ركز الإمام المجدد رحمه الله تعالى على توحيد الألوهية، لأن الشرك الواقع في زمانه كان في هذا الباب، فركز عليه. وهذا بالفقه يتكلم في والي والناس والي. سلك فيه مسلك البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التبويب وفي الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يعني في عقل الترجمة ويأتي تحتها بما يناسبها من الآيات والأحاديث وأقوال السلف. وركز فيه على توحيد العبادة والألوهية لانتشار الشرك في زمنه في عبادة القبور وعبادة الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب. وبعض الشباب سبحان الله يهتم بالمصطلح، ماشي خير، علم، يهتم بالأصول. يأتي يقول لك أنا عايز أدرس أصول، عايز أخذ إجازة في الأصول، عايز إجازة في المصطلح. طب عايز ليه؟ درست في التوحيد هذا؟ يقول لا ما درس، خلاص انت التوحيد. لكن غالبا مثل هؤلاء يكون يحتاج ان يظهروا امام الناس بيأتون بالعلوم، يعني علوم الآلة، ويقدمونها على علم التوحيد وعلم الفقه وعلم التفسير. لا، هذا غلط. عليك بالعلوم الأصيلة اولا، وعلوم الآلة هذه مساعدة، المصطلح، اصول الفقه، اللغة، كلها مساعدة في فهم العلوم الأصيلة. والمشركون السابقون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وكذلك كانوا يقرون بتوحيد الأسماء والصفات، ولكن جاء أنهم أنكروا اسم الله الرحمن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال سلامة بن جندب الطهوي: عجلتم علينا عجلتينا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقل ويطلق أو يطلق. عجلتم علينا عجلتينا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقل ويطلق. فهنا جاء اسم الرحمن، وما يشاء الرحمن يعني الذي يشاءه الرحمن. وقال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. هذا من باب الكفر، قد يكون جحود، قد يكون استكبار مع عدم الجحود في القلب. كفر إبليس كفر إباء واستكبار، مع أنه يقر بوجود الله سبحانه وتعالى ولذلك قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أو ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فهؤلاء أنكروه جحودا، وإلا فإنهم يثبتون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض شراح البخاري وقع في تأويل الصفات، وهذا غلط على طريقة الأشاعرة، فإنهم يؤولون كثيرا من الصفات ويقولون هي مجاز، وليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مجاز، بل هو حقيقة. ويؤولون صفة الرضا يقولون المراد بها الثواب، ويؤولون الغضب بالعقاب، أو يفسرونها بالإرادة التي هي أحد الصفات السبع التي يثبتونها. فالأشاعرة يثبتون سبع صفات فقط: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، ما عدا ذلك ينكرونه، هذا المعروف عنهم. وما ما عدا هذه السبع فإنهم يؤولون مثل الغضب والرضا والمحبة والاستواء والنزول، فكل هذا يؤولونه بأحد أمرين: إما أن يؤولوها بأثر الصفة من النعم والعقوبات فيفسرون الغضب بالانتقام والرضا بالثواب والرحمة بالإنعام، هذا أثر الصفة وليس الصفة، والانتقام أثر من أثر الغضب، والثواب أثر من أثر الرضا، والإنعام أثر من أثاره. فمثلا يفسرون رضي الله عنهم أثابهم، فأول الرضا بالثواب، وغضب الله عليهم يقولون انتقم منهم. وإذا شرح أحدهم حديث لله أرحم بعباده يقول أنعم عليهم، فهذا تأويل باطل. وأحيانا يفسرونها بالإرادة التي هي أحد الصفات السبع، فيقولون رضي الله عنهم أراد أن يرضى عنه، سبحان الله، الله يقول رضي الله عنه ورضوا عنه، هم يقولون أراد أن يرضى، هل رضي أم لم يرضى الله أعلم، على قولهم الفاسد. وغضب الله عليهم أراد أن يغضب، وهذا باطل. وفي الحقيقة من وقع في ذلك الحافظ بن حجر في بعض الصفات، حيث ينقل قول الأشاعرة وينسبه إلى أهل السنة، يقول قال أهل السنة، وهذا القول يكون قول الأشاعرة. وأبو زكريا النووي، ولنا رسالة الحمد لله في ذلك جيدة، إما وأنه يقول يؤول الصفة، وإما وأنه يأمر بالسكوت، يعني لا يذكر لها معنى. وهذا لا شك أن الصفات لها معاني، بل من أعظم أبواب إصلاح القلب معرفة أسماء الله وصفاته ومعانيها، والتعبد لله عز وجل بمقتضى تلك المعاني. إذن يفسرون إما بأثر الصفة وإما بالإرادة. فالغضب مثلا يفسرونه بالعقوبة، فيقال لماذا فسرتم الغضب بهذا؟ فيقولون فرارا من المشابهة، إن قلنا لله غضب والمخلوق له غضب فيكون بهذا قد شبه، فيقال وكذلك العقوبة، فإن المخلوق له عقوبة وأنتم تثبتون لله العقوبة، فما فررتم منه وقعتم فيه. وتؤولون رحمة الله بالإنعام، والمخلوق له إنعام فارزقوهم منه، فماذا تقولون؟ إن قلتم مثل المخلوق وقعتم، وإن قلتم عقوبة تليق بالله فمن الأول أثبتوا الصفة لله، فأثبتوا الغضب على ما يليق بالله، وأتركوا التأويل الذي فررتم منه وقعتم فيه، فيلزمهم فيما فروا إليه مثل الذي فر منه، فهو يلزم كل من أول الصفة. كيف يثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه والرسول عليه السلام يثبتها ولا تليق به؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ فالله تعالى أثبت نفسه قال رضي الله عنهم، فهل الشيء الذي يثبته الله لنفسه أو يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نقول عنه هذا لا يليق به؟ هذا من الأدب مع الله؟ لا شك أن هذا ليس من الأدب مع الله. وهذا يدعو المسلم وطالب العلم أن يعض على مذهب أهل السنة بالنواجذ، ويحمد الله أن وفقه لمعتقد أهل السنة والجماعة، فإن علماء كبارا كالحافظ وغيره زلوا في هذا الباب وغلطوا بسبب أنهم ظنوا أن هذا من التنزيه، وظنوا أن إثباتها فيه تشبيه لله، ولم يوفقوا في زمن الطلب لمن يرشدهم إلى معتقد أهل السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق، وهم لم يتعمدوا هذا، ولهم أعمال. هذا الفرق بينهم من أهل البدع الآن، ولهم أعمال عظيمة وحسنات ونفع الأمة، نرجو الله أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم ويرحمهم. لكن هذا يدعو طالب العلم إلى العناية بمعتقد أهل السنة والجماعة، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك كثيرا. فولاي العلماء الكبار كالحافظ النووي والخطابي والكرماني من شراح الحديث وابن التين والداودي وغيرهم وقعوا في هذه الزلات والهفوات وأولوا الصفات، وظنوا أن هذا هو الحق بقصد التنزيه، لكنهم لم يوفقوا. وقوله باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، هذا هو الباب الأول، وفيه بيان توحيد العبادة والألوهية بأنواعها، ثم تأتي الأبواب التي بعده كلها في توحيد الأسماء والصفات. إذن هذا الباب الأول في توحيد العبادة، وبعد ذلك كل الأبواب في توحيد الأسماء والصفات. وإنه ذكر كم باب؟ 58. طيب يعني 57 في الصفات وواحد في توحيد العبادة. نعم تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن.
هكذا. نعم. آخر الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب.
هكذا تقدم، ولا تقول تقدو، تقدو من القدم، وتقدم يعني
تأتي
أو تجيء إليهم. نعم.
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس.
نعم. هذا الحديث في قوله لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم من قدم يقدم، أي أتى القوم. أما قدم يقدم يعني يتقدم القوم، كما قال الله عز وجل عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أو من قدم يعني صار قديما بعد أن صار جديدا حتى صار كالعرجون القديم. قول على قوم من أهل الكتاب فيه بيان أن الداعية عليه أن يعلم أحد المدعوين، وأن الداعية لابد له من العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن داعيا مبلغا لشريعة الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرشدا ومفتيا وقاضيا، وبين له حاله. ومعاذ من أعلم الناس بالحلال والحرام، فهم علماء الصحاب، هذه جماعة يسمون جماعة الأحباب أو جماعة التبديع، وهي جماعة صوفية حديثة كما حكم عليه العلماء، يخرجون يدعون إلى الله على غير بصيرة. ولما قال العلماء هم على خير ولكن يدعون على غير بصيرة، هذا نسف لهم، لأن الذي على غير بصيرة على غير منهج النبوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو تقرأ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد في الدعوة أن تكون على بصيرة وعلى علم. وكل دعوة قامت على غير العلم وكل دعوة لم تقدم التوحيد والتعذيب من الشرك هي على باطل وعلى غير منهاج النبوة. فالنبي عليه السلام بعث معاذا إلى اليمن ليبلغ عنه العلم ويكون قاضيا. ومعاذ كان من أهل العلم ومن علماء الصحابة. والبصيرة في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني العلم. وقال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة إما أنها وضع الشيء في موضعه أو الحكمة عن تطلق ورد بها السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالداعي لابد أن يتسلح بالعلم، فإن كان جاهلا فإنه يفسد أكثر مما يصلح. وليس للإنسان أن يدعو وهو لا يعلم، فلا بد أن تعلم أن الشيء الذي تدعو إليه من الأوامر التي جاءت بها الشريعة، ولا بد أن تعلم أن الشيء الذي تنهى عنه من المحرمات التي نهت عنها الشريعة. لكن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كل إنسان يدعو إليها، مثل وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصوم ووجوب الحج، أو أمور البلاغ، حفظت حديث تبلغه كما حفظت. فرق بين البلاغ وبين تأصيل العلم فرق كبير. تجلس تشرح للناس كتاب وأنت ما درسته، كيف أنت مجنون؟ ما عندك عقل؟ من أين استأتي؟ تأتي الكلام آياتك الوحي والعياذ بالله من السماء بعد محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يتجسر الإنسان أن يجلس ويعلم الناس هو لم يتعلم؟ هذا والله غاية الغباء والسفة والتجرؤ على الله عز وجل. هذا غاية التجرؤ على الله سبحانه وتعالى. والله جل لما ذكر المحرمات ذكر الشرك مبتريا بالأدنى إلى الأعلى، ثم قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فأعظم المنكرات القول الله بغير علم فوق الشرك، نعم، لأن الشرك أحد أفراده والعياذ بالله. ولكن مع الأسف هذه شهوة صارت عند كثير من الناس، التصدر قبل التأهل. ذلك يأتون بالأغاليط وبالعجائب. نسلم قال من دخل في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بغرائب الأمور وعجائبها. تعجب حينما تجلس تسمع العليم ماذا يقول، ما في أي نسبة للعلماء، لا يقول قال شيخنا فلان ولا علان، ولا ينسب العلم إلى أهله، مع أنه من بركة العلم نسبته إلى أهله. أنا أقول لك الآن شيخنا ابن باز قال كذا، الفوز عبد العزيز ارجع من حقك أن ترجع. قد أكون أنا واهم، قد أكون كاذب، والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. لكن الله المستعان. كذلك لابد أن تعلم أن الشيء الذي تنهى عنه من المحرمات التي نهت عنها الشريعة. بعض الإخوة يتشدد يكون جاهل أصلا، يقول الناس هذا العام هذا حرام، ثم لما يتعلم يقول هذا حلال. طب اسكت، انت لا تدري حلال ولا حرام، اسكت. في احد يضربك حتى تتكلم على راسك، اجلس ساكت. يبقى هذه المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج لا مانع أن يتكلم فيه المسلمون. أما التأصيل العلمي وتدريس العلم لا بد من دراسة، أبدا لا يمكن إلا بالدراسة. قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. فالنبي نعم تقدم، نعم قلت تقدم خطأ، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بحال المدعوين، هو أنهم أهل كتاب، يعني أهل علم ليس جهالا. فاستعد يا معاذ لمناظرتهم وتسلح بالعلم حتى تقارع الحجة بالحجة. وقوله فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فيه البدء بالأهم فالمهم، وأن أول ما يدعو به الداعية أو يدعو إليه الداعية إذا كان المدعوون كفارا هو التوحيد، فلا ينهاهم عن شرب الخمر إذا كانوا مشركين ويشربون الخمر أو يتعاملون بالربا أو يفعلون الزنا أو يسرقون، فلا ينفعهم لو تركوا الربا وتركوا الزنا وتركوا شرب الخمر وظلوا على كفهم، لأن فعل الأوامر وترك النواهي لا بد أن يرتكز على الإيمان والتوحيد الصحيح. فأول ما يدعى الكفرة إليه هو التوحيد والإيمان، فتوحيد الله والإيمان به وبرسوله هذا أصل الدين وأساس الملة وتبنى عليه الأعمال. وفيه دليل على أن أول واجب هو توحيد الله عز وجل. وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون إن أول واجب الشك، لا بد أن تشك حتى توقن، أي تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين. حتى أن أحدهم يعني لما أفرط في هذا كان لا يجامع امرأته إلا بالنهار، لا يجامع بالليل أبدا، خشية أن تكون زوجة رجل مغير. زوجتك كتب عليها جلسة معك في البيت، هذا من فرط الشك والريب الذي وقعوا فيه. وأهل البدع عندهم ريب وشك، أما أهل السنة ثابتون لا يتغيرون لا في الفتن ولا في غير الفتن، نسأل الله الثبات. لك يقول حذيفة إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. 2006 يا حسان، عم تقول الناس مظاهرات حرام لا تجوز وكذا وكذا وكذا. 2011 تنزل أنت وزوجتك وأبنائك تنزل الميدان، أليس هذا ما التلون في دين الله سبحانه وتعالى؟ وهذا من أبطل الباطل. وبعضهم قال إن أول واجب النظر أو القصد إلى النظر، يعني تنظر وتتأمل ثم تنتقل بعد ذلك إلى اليقين، وهذا أيضا باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، بل قال فليكن أولا، ويجوز أن تقول أوله، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فأول واجب هو توحيد الله تعالى والرسل عليهم الصلاة والسلام، كل واحد منهم دعا قومه إلى التوحيد، ولم يقولوا لهم شكوا ثم انظروا ثم انتقلوا من الشك إلى اليقين، وإذا مت وانت في حال الشك فهذا من أنواع الكفر، كفر الشك. وفي حديث آخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ آخر فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وظهر أن هذا الاختلاف من تصرف رواة الناقلين عن الصحابة، ومعناها واحد، شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد. والظاهر أن هذا من اختلاف الرواة الذي نقع عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدل على أن المراد معنى الشهادة لا مجرد النطق واللفظ، بل المراد خلع الأنداد التي تعبد من دون الله، وإخلاص العبادة لله بالوحدانية، والإقرار للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهي داخلة في شهادة أن لا إله إلا الله إذا أطلقت. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، سبحان الله. ياسر برهام يقول أصل الدين شهادة إلى الله، أما محمد رسول الله هذا أصل زائد. أنا أتعجب من هذا الشخص، ركن زائد، ركن الدين لا إله إلا الله، أما محمد رسول الله ركن زائد. ممكن تبني البيت كده ركن زائد مش أربع أركان؟ ما معنى ركن زائد؟ هذا لم يأتي في كتاب من كتب العلم، لا الفقه ولا أصول الفقه ولا كتب العقائد. كيف تقول ركن زائد؟ ركن وزائد، ممكن يكون الركن شيء زائد في العمل، ده الركن يكون من جزء من الماهية، إذا تركه الإنسان عامدا أو جاهلا أو ناسيا يبطل العمل، كما في حديث المسيء في صلاة قال له النساء ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه ترك شيئا من أركان. فنتعجب من هذا الشخص، وعليك يسمونه رجل العقيدة في مصر، ويتمسح بابن باس، تلميذ ابن باس، كذاب والله، ما هكذا يكون تلميذ ابن باس أبدا. ابن باس يعني أصل العلم، شرب العقيدة شربا كأنها تشرب لو صح التعبير. فإذا ذكرت إحداهما دخلت الأخرى فيها، لأنه احتج بماذا؟ في بعض النصوص ذكر لا إله الله ولم يذكر محمد رسول الله. من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا محمد رسول الله ركن زائد مسكين. طب خالصا من قلبي في الحديث جاء بشرط الإخلاص، وفي آخر موقنا جاء باليقين. فجمع العلماء هذه الشروط فجعلوها ثمانية، بعضهم قال سبعة، فهو يأخذ بعض النصوص ويترك البعض، وهذه عادة أهل البدع، لا يأخذون بجميع النصوص، يأخذون بالبعض، فالخوار يأخذ بالنصوص الترهيب أو الوعد الوعيد، والمرجع يأخذ بالنصوص الترهيب أو الوعد، وكلهم ضل. وهذا الله على السنة يأخذ بالنصوص الوعيد في بابها ونصوص الوعد في بابها. يبقى إذن لما تذكر أحد الشهادتين يدخل فيها الآخر، لا بد. كيف أولا كيف توحد الله من طريق غير طريق محمد؟ زي يقول الشيخ محمد بن عبد لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، فلا بد من توحيد المعبود ولا بد من توحيد المطاع. تسأل نفس السؤالان، لمن فعلت وكيف فعلت؟ لمن فعلت إخلاص، وكيف فعلت اتباع. فلو أخلصت وأنت غير متبع وابتدعت لا تقبل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ولو أنك فعلت بدون إخلاص لا يقبل العمل، لا بد من الإخلاص والمتابعة. ولهذا نفى الله عز وجل عن الإيمان عن اليهود والنصارى لم يشهدوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا بالله وأنهم وحدوا الله، فقال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنفى عنهم الإيمان مع أنهم يزعمون أنهم آمنوا بالله لأنهم لم يشهدوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلو آمن أحد بالله وكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام أو كفر بأي رسول كفر بالإجماع. الله جل وعلا قال كذبت عاد المرسلين، وعاد كذبوا من فقط؟ كذبوا نبيهم فقط هود. ومع ذلك قال الله كذبت عاد المرسلين، فتكذيب التكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع الأنبياء. قوله فإذا عرفوا ذلك يعني انقادوا وحدوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. هذا فيه دليل على أن الصلوات الخمس أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل. قوله فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أن الزكاة تأتي بعد الصلاة، ويقرن الصلاة في كتاب الله في مواضع متعددة، ولم يذكر الصيام والحج هنا. أما الحج فلأنه فرض متى؟ في السنة التاسعة قبل ذهاب معاذ إلى اليمن. وأما الصيام فقد شرع في السنة الثانية
بعد أقول النبي،
ما هو
حج فرض بعد أو قبل نيه المعاد؟
بعد ذهابه. وأما الصيام فقد شرع في السنة الثانية من الهجرة، وليس المراد أن يقتصر على هذه، بل المراد أن من وحد الله وأدى الصلوات الخمس وزكى فإن إيمانه وتوحيده يدفعه إلى أن يؤدي بقية الواجبات. فهذه أركان وأسس من استقام عليها وأداها عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة بعثه ذلك ودفعه إلى أن يؤدي بقية الأركان وبقية شرائع الإسلام، ومن ضيع فور ما سواها أضيع. في دليل على التدرج في الدعوة، وأن الداعي يتدرج شيئا بعد شيء مع المدعوين، فيبدأ بالأهم فالمهم، وهذا واضح، والحديث واضح صلته بالترجمة. فهذا الحديث فيه بيان التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار.
طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قال رحمه الله: حدثني محمد بن حرب.
باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته.
قال رحمه الله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه بالتوحيد، لأنه لا يصح الإيمان إلا بالتوحيد، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله وختم حياته بالتوحيد فهو من أهل الجنة والسعادة، نسأل الله من فضله أجمعين. وجاء في بعض نسخ صحيح البخاري قول المؤلف رحمه الله: كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد. وكتاب مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابة، وهو من المصادر السيارة التي تأتي شيئا بعد شيء، والمادة تدور على الجمع، ومنه قوله: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة لجماعة الخيل وجماعة الجند. وسميت الكتابة كتابة لاجتماع الكلمات والحروف في مكان واحد، ويقال الكتاب للمعاني الموضوعة في كتاب واحد، فالكتاب هو الذي يجمع موضوعا واحدا من العلم وتحته أنواع. هذا كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد، وفي نسخة كتاب التوحيد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحته 58 بابا، فجمع فيه موضوع التوحيد وتحته هذه الأبواب المتعددة والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا وحد الله وأفرده، أي جعله واحدا منفردا. وتوحيد الله يكون في ملكه وأفعاله، وسمي توحيدا لأن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وهو واحد في ألوهيته وعبوديته لا ند له. وانظر إلى هذه المعاني الجميلة لشيخنا حفظه الله، قال: واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، ففي هذا لا يشارك ربنا أحد في خلق السماوات والأرض وفي ملكهما، وهو واحد في صفاته لا نظير له، أن العبد قد يوصف بالعلم، والله جل وعلا يوصف بالعلم، ولكن في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهو واحد في ألوهيته وعبوديته لا ند له، أن التنديد أن تجعل مع الله إلها آخر. وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة التي جاء بها القرآن والسنة المطهرة، وهي متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض ولا يكفي بعضها عن بعض، فلا بد للعبد من توحيد الله في ملكه وربوبيته وأفعاله. ولذلك المشركون الأوائل أقروا بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، أو لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فالحاصل أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن هل نفعهم ذلك لما أشركوا في الإلوهية؟ لا، فلا بد من توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية. ويلزم من أقر بالربوبية أن يقر بالألوهية. إذا كنت تقول أن الله الذي خلق السماوات والأرض وخلقك، فهل يخلقك وتعبد غيره ويرزقك وتشكر من سواه؟ هذا باطل. نعم. وتوحيد الربوبية هو أن توحد الله في أفعاله بأن تعتقد أن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه هو الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم ينكروه ولم يجحدوه، وأقر به جميع الطوائف بني آدم إلا من شذ من الدهرية والطبائعيين ومن يقول بالصدفة. الدهرية الذين قال الله فيهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، والطبائعيون هؤلاء الذين يقولون إن الطبيعة التي أوجدت كل شيء، وهذا قول الشيوعيين الملحدين. والصدفة كقول بعض الفلاسفة، فهؤلاء هم ستة أو تسعة طوائف، منهم فرعون الذي ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية قال ما علمت لكم من إله غيري ولم تر الأرض مثل كفره والعياذ بالله، فادعى الربوبية وادعى الإلهية وكذب أن الله في السماء. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل والعياذ بالله. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون، أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش كانوا ينقضون به ولم يجحدوا، وأقر به جميع طوائف بني آدم إلا من شذ من الدهرية والطبائعيين، الدهرية ليس الدهرية، والطبائعيين ومن يقول بالصدفة، فهؤلاء شذوا من المجموعة البشرية، وإلا فجميع طوائف بني آدم مقرون بهذا التوحيد. ومع ذلك لم يدخل الكفار في الإسلام، أو لم يدخل الكفار في الإسلام لأنهم لم يقروا بلازمه وهو توحيد الألوهية. فيلزم من أقر أن الله خلقه أن يعبده، وإلا لو خلقك الله وتعبد من سواه هذا غير سفه، أنعم عليك وتشكر من سواه غير سفه. لو أنا قلت مثلا أعطيته هدية فقال لك أنت شكرا، يقول لي أنا شكرا، يقول لك أنت شكرا، يقول لي من أنعم عليه أو أهداه شكرا. ولله المثل الأعلى. فمن أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالإلهية. وتوحيد الأسماء والصفات بأن يقر الإنسان. ونستطيع أن نجمل توحيد الربوبية نقول إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله. وتوحيد الأسماء والصفات بأن يقر الإنسان بوجود الله وأن الله له الأسماء الحسنى. طبعا هذا الوجود وجود مطلق لا بداية له ولا نهاية له. أما قول أبو إسحاق الحويني لا يجوز أن نقول إن الله موجود، لأن كل موجود لا بد له من واجد. صحيح هذا؟ لا صحيح. لكن المسكين لم يتعلم ولم يتأصل علم على أهله، لأن هناك لأن الوجود وجودا، لأن الوجود وجودا، وجود مطلق لا أولية له ولا نهاية له هو وجود الله عز وجل. ووجود غير مطلق له بداية وله نهاية، وكله هو كل ما سوى الله جل وعلا. فلو قلنا أن الله غير موجود معناه أنه إيه؟ عدم والعياذ بالله. هذا لو فقهه هذا إلحاد والعياذ بالله، لكنه لا يقصد هذا فيما أظن، بل أراد أن ينزه الله من أنه موجود مخلوق مربوب فوقع في هذا والعياذ بالله. ولذلك لا تقل لي هو بيجتهد، طب اجتهد مرة يخطأ ومرة يخطأ ومرة يخطأ في العقيدة والتوحيد، كيف تسلم له عقلك مثل هذا؟ أما من أصل العلم ينقل قال فلان قال فلان، هكذا العلم قال فلان قال فلان قال، إما تكذب القائل هذا وإما تصدقه. كنت تكذبه ارجع إلى قول فلان ارجع. بل العلماء يقولون لو كان الكتاب مطبوع لا تنقل عن لا تنقل وشخص نقل عنه لا تنقل عن هذا الشخص، إنه ارجع إلى الأصل نفسه. وإذا نقلت عن شخص، وهذا كثير على الصفحات ويقع فيه السلفيون مع الأسف، يقول قال شيخ الإسلام وينزل حكمة أو قول، ولما تبحث في هذا لا يوجد هذا الشيخ الإسلام، إنما هذا نقلها عن هذا وهذا نقل عن هذا، وكلهم من عوام السلفيين ينقلون، بل أحيانا ينقلون أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. لو انتبه لهذا وتأقبل هذا، وأن الله له الأسماء، بأن يقر الإنسان بوجود الله، وأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما وردت في الكتاب والسنة، فيقر بأنه العليم القدير، السميع البصير، الحكيم الخبير، الخالق الرازق، المدبر المحيي المميت، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، البارئ المصور، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. والأسماء يشتق منها صفات، يشتق منها صفات لله تبارك وتعالى. فالرحمن يشتق منه أكثر من صفة، وهكذا. وأما الصفة لا يشتق منها اسم لله عز وجل. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. فالأفعال في القرآن كثيرة، مئات الأفعال لله عز وجل. أما صفاته هي أقل، وأسماؤه قال النبي عليه السلام علمنا منها كم؟ 99 اسما، وليست محصورة فيها. كان في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. والمراد بالإحصاء أن يعلمها وأن يعمل بمقتضاها، ويعرف معانيها ويعمل بمقتضاها. وما شذ به بعضهم فقال 99 100 إلا واحد، بتسعة وتسعين تساوي كم؟ 198 اسم. هذا غلط، وإنما هذا ليس عطف مغاير، هذا أو ليس لا يوجد عطف أصلا. 100 إلا واحد تفسيرية لتسعة وتسعين، لكن هل هي محصورة في ذلك؟ لا، أكثر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ونزل به هم أو غم فقال هذا الدعاء فرج الله عنه. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما حديث أبي هريرة إن 99 اسما، هذا ما نعلمه، كقوله عليه الصلاة والسلام إن بالجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين. هل الجنة 100 درجة فقط؟ لا، هذه المجاهدين، وإلا يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ. الآية القرآن 100 آية فقط؟ يرتقي، ما زال يرتقي في الجنة. طبعا هذا الحافظ، حافظ القرآن، لا يوجد مصاحف في القيامة. وهذا ظل فيه فئة من الناس، ظل في توحيد الأسماء والصفات، ظل فيه الجهمية، ظل فيه المعتزلة، ظل فيه الأشاعرة، مع انتشار مذهبهم في أقطار الأرض شرقها وغربها، مع الأسف لا سيما بلاد المشرق كثر فيهم جدا التصوف والضلال في والتأويل في صفات الله تبارك وتعالى. وتوحيد الألوهية والعبادة بأن يعتقد الإنسان أن الله هو المعبود بحق وغيره معبود بالباطل. لابد أن تقول معبود بحق، أنك لو قلت إن الله هو المعبود هذا ليس بصحيح، أن هناك من يعبد معه سبحانه. لابد أن تقول بحق وغيره معبود بالباطل، وأن يفرد الله بجميع أنواع العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وجهاد في سبيل الله. الإنسان يخلص العمل لله وللذي يتعب نفسه ويجهد نفسه وهو مراء يرائي الناس، يقف فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. أما إذا صلى وحده عبث ولها في الصلاة فهذا من الرياء والعياذ بالله. وهذا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يحمل جرابا من الرمال وفيه خرق، كلما مشى نزل منه الرمال إلى أن يصل إلى محله وإذا بالجوال فارغا. أعماله هكذا تنساب وتذهب هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلام. فالإخلاص والإخلاص. وهذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين الأمم. وهذا هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وهذا هو الذي يدخل العبد في الإسلام. ولا يصلح التوحيد والإيمان إلا إذا قام بهذا النوع والتزمه وعمل به، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو الذي افترق الناس من أجله إلى مؤمنين وكفار ومطيعين وفجار وأشقياء وسعداء، ولأجله قامت القيامة وحقت الحق ووقعت الواقعة وخلقت الجنة والنار، هو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا التوحيد هو توحيد الألوهية، وهذا مشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين. ما من نبي بعثه الله إلا قال لقومه: فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا التوحيد هو توحيد الألوهية، هو توحيد العباد. تقول توحيد الألوهية أو توحيد العباد، وهو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة، وهو الذي من مات عليه صار من أهل الجنة والسعادة والكرامة، ومن أنكره فهو من أهل النار والشقاوة، ومن أقر بتوحيد الربوبية فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. ولذلك احتج الله جل وعلا على المشركين بكونهم أقروا بالربوبية بتوحيد العباد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية وسيلة إليه، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا أول أمر في القرآن، الأمر بالتوحيد. ثم جاء الدليل وقوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا أول الأوامر في القرآن الكريم، فأول الأوامر بتوحيد الله جل وعلا، وأول النواهي الشرك. قال الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو الشريك، وأنتم تعلمون. فهذه أنواع التوحيد الثلاث، قد دل عليها استقراء النصوص وتتبعها. طبعا الأدلة كم دليل؟ استقرائية ومطابقة، وأدلة والثالث ما هو؟ المطابقة والاستقراء، الثالث ما هو؟ نعم، اللزوم. الاستقراء والمطابقة واللزوم. فهذا التوحيد، تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام، هذا بالاستقراء، استقراء النصوص، يعني ينظر العلماء فيها ويجون ذلك. وقد يغالط بعض المشركين ويقول: هذا التقسيم لا دليل عليه، حتى بالغ بعض الكفرة وقال: هذا تثليث كتثليث النصارى. ولكن هذه الأنواع كلها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا التقسيم من باب التوضيح. قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية تدل على الأقسام الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد العبادة، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. وبعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويقال له التوحيد العلم الخبر الاعتقادي، وتوحيد الإرادة والقصد، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وتقول الألوهية والإلهية والعبادة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ركز على توحيد الأسماء والصفات، لأن البدع في توحيد الأسماء والصفات ونفي الأسماء والصفات قد انتشرت. فالمعطل الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وأنكروا كلام الله وقالوا إن كلام الله مخلوق انتشروا في زمنه أيضا، فلهذا ركز على توحيد الأسماء والصفات. ولذلك من قسم العلماء إلى علماء الواقع كسفر وسلمان وعائض وهذه المجموعة، وإلى علماء الحيض والنفاس كابن باز وابن عثيمين والفوزان، هؤلاء ضلال. هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ألف كتاب توحيد العبادة، فيه توحيد الألوهية. وهذا الإمام البخاري من قبله ألف كتابه في توحيد الأسماء والصفات. وهذا محمد بن إسحاق بن خزيمة كتابه التوحيد فيه الرد على الشبهات في باب الأسماء والصفات. هم أعلم الناس بالواقع، هو أدرى الناس بالواقع. ويوم أن رجع إليهم الولاة والسلاطين كان في بلاد الحرمين، وفقهم الله وأمنهم الله وأسدل عليهم نعمه سبحانه وتعالى من حيث لا يدر، من حيث لا يدر. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أمن وأمان واستقرار واقتصاد ورغد في العيش. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذا، السعودية ليس فيها أنهار وليس فيها أرض زراعية جيدة، ولكن فجر الله البترول من الأرض لما أقاموا حدود الله وشرائع الله وشريعة الله سبحانه وتعالى. والإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى ذكر في كتاب التوحيد 66 بابا، وهو كتاب عظيم لم ينسج على منواله في بابه. وهذا الناس اليوم يطعم في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، يقول لك مرة يقول له فيه 33 حديث ضعيف. وقد يعني أمر سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز الحنفي صالح البهلال بأن ينظر في هذا، وراء كل 33 حديث كلها لها أصل بين الحسن لذاته والحسن لغيره. وبعضهم يطعن فيقول أن يعني كتاب التوحيد ما فيش في توحيد الأسماء والصفات. كذبت، آخر أبواب من كتاب التوحيد في توحيد الأسماء والصفات. نعم، هو ركز الإمام المجدد رحمه الله تعالى على توحيد الألوهية لأن الشرك الواقع في زمانه كان في هذا الباب، فركز عليه. وهذا من الفقه، يتكلم في وادي والناس وادي. سلك فيه مسلك البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التبويب وفي الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يعني في عقل الترجمة ويأتي تحتها بما يناسبها من الآيات والأحاديث وأقوال السلف. وركز فيه على توحيد العبادة والألوهية لانتشار الشرك في زمنه في عبادة القبور وعبادة الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب. وبعض الشباب سبحان الله يهتم بالمصطلح، ماشي خير، علم، يهتم بالأصول. يقول لك أنا عايز أدرس أصول، عايز أخذ إجازة في الأصول، عايز إجازة في المصطلح. طب عايز ليه؟ درست في التوحيد هذا؟ يقول لا ما درس، خلاص أدرس التوحيد. لكن غالبا مثل هؤلاء يكون يحتاج أن يظهروا أمام الناس بيأتون بالعلوم، يعني علوم الآلة، ويقدمونها على علم التوحيد وعلم الفقه وعلم التفسير. لا، هذا غلط. عليك بالعلوم الأصيلة أولا، وعلوم الآلة هذه مساعدة، المصطلح، أصول الفقه، اللغة، كلها مساعدة في فهم العلوم الأصيلة. والمشركون السابقون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وكذلك كانوا يقرون بتوحيد الأسماء والصفات، ولكن جاء أنهم أنكروا اسم الله الرحمن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال سلامة بن جندب الطهوي: عجلتم علينا عجلتينا عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق أو يطلق. عجلتم علينا عجلتينا عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. فهنا جاء اسم الرحمن، وما يشأ الرحمن يعني الذي يشاءه الرحمن. وقال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. هذا من باب الكفر، قد يكون جحود، قد يكون استكبار مع عدم الجحود في القلب، كفر إبليس كفر إباء واستكبار، معناه يقر، يقر بوجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أو ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فهؤلاء أنكروه جحودا، وإلا فإنهم يثبتون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض شراح البخاري وقع في تأويل الصفات، وهذا غلط على طريقة الأشاعرة، فإنهم يؤولون كثيرا من الصفات ويقولون هي مجاز، وليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مجاز، بل هو حقيقة. ويؤولون صفة الرضا يقولون المراد بها الثواب، ويؤولون الغضب بالعقاب، أو يفسرونها بالإرادة التي هي أحد الصفات السبع التي يثبتونها. فالأشاعرة يثبتون سبع صفات فقط: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، ما عدا ذلك ينكرونه، هذا المعروف عنهم. وأما ما عدا هذه السبع فإنهم يؤولون مثل الغضب والرضا والمحبة والاستواء والنزول، فكل هذا يؤولونه بأحد أمرين: إما أن يؤولوها بأثر الصفة من النعم والعقوبات فيفسرون الغضب بالانتقام والرضا بالثواب والرحمة بالإنعام، هذا أثر الصفة وليس الصفة، والانتقام أثر من أثر الغضب، والثواب أثر من أثر الرضا، والإنعام أثر من أثاره. فمثلا يفسرون رضي الله عنهم أثابهم، فأول الرضا بالثواب، وغضب الله عليهم يقولون انتقم، يقولون انتقم منهم. وإذا شرح أحدهم حديث لله أرحم بعباده يقول أنعم عليهم، فهذا تأويل باطل. وأحيانا يفسرونها بالإرادة التي هي أحد الصفات السبع، فيقولون رضي الله عنهم أراد أن يرضى عنه، سبحان الله، الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم يقولون أراد أن يرضى، هل رضي أم لم يرضى الله أعلم، على قولهم الفاسد. وغضب الله عليهم أراد أن يغضب، وهذا باطل. وفي الحقيقة ممن وقع في ذلك الحافظ بن حجر في بعض الصفات، حيث ينقل قول الأشاعرة وينسب إلى أهل السنة، يقول قال أهل السنة، وهذا القول يكون قول الأشاعرة. وأبو زكريا النووي، ولنا رسالة الحمد لله في ذلك جيدة، إما وأنه يقول يؤول الصفة، وإما وأنه يأمر بالسكوت، يعني لا يذكر لها معنى. وهذا لا شك أن الصفات لها معاني، بل من أعظم أبواب إصلاح القلب معرفة أسماء الله وصفاته ومعانيها، والتعبد لله عز وجل بمقتضى تلك المعاني. إذن يفسرون إما بسواء، إما بأثر الصفة، وإما بالإرادة. فالغضب مثلا يفسرونه بالعقوبة، فيقال لماذا فسرتم الغضب بهذا؟ فيقولون فرارا من المشابهة، إن قلنا لله غضب والمخلوق له غضب فيكون بهذا قد شبه، فيقال وكذلك العقوبة، فإن المخلوق له عقوبة وأنتم تثبتون لله العقوبة، فما فررتم منه وقعتم فيه. وتؤولون رحمة الله بالإنعام، والمخلوق له إنعام فارزقوهم منه، فماذا تقولون؟ إن قلتم مثل المخلوق وقعتم، وإن قلتم عقوبة تليق بالله فمن الأول أثبتوا الصفة لله، فأثبتوا الغضب على ما يليق بالله، وأتركوا التأويل الذي فررتم منه وقعتم فيه، فيلزمهم فيما فروا إليه مثل الذي فر منه، فهو يلزم كل من أول الصفة. كيف يثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه والرسول عليه السلام يثبتها ولا تليق به؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ فالله تعالى أثبت نفسه قال رضي الله عنهم، فهل الشيء الذي يثبته الله لنفسه أو يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نقول عنه هذا لا يليق به؟ هذا من الأدب مع الله؟ لا شك أن هذا ليس من الأدب مع الله. وهذا يدعو المسلم وطالب العلم أن يعض على مذهب أهل السنة بالنواجذ ويحمد الله أن وفقه لمعتقد أهل السنة والجماعة، فإن علماء كبارا كالحافظ وغيره زلوا في هذا الباب وغلطوا بسبب أنهم ظنوا أن هذا من التنزيه، وظنوا أن إثباتها فيه تشبيه لله، ولم يوفقوا في زمن الطلب لمن يرشدهم إلى معتقد أهل السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق، وهم لم يتعملوا هذا، ولهم أعمال. هذا الفرق بينهم من أهل البدع الآن، ولهم أعمال عظيمة وحسنات ونفع الأمة، نرجو الله أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم ويرحمهم. لكن هذا يدعو طالب العلم إلى العناية بمعتقد أهل السنة والجماعة، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك كثيرا. فولاء العلماء الكبار كالحافظ النووي والخطابي والكرماني من شراح الحديث وابن التين والداودي وغيرهم وقعوا في هذه الزلات والهفوات وأول الصفات، وظنوا أن هذا هو الحق بقصد التنزيه، لكنهم لم يوفقوا. وقوله باب من جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، هذا هو الباب الأول، وفيه بيان توحيد العبادة والألوهية بأنواعها، ثم تأتي الأبواب التي بعده كلها في توحيد الأسماء والصفات. إذن هذا الباب الأول في توحيد العبادة، وبعد ذلك كل الأبواب في توحيد الأسماء والصفات. قلنا هو ذكر كم باب؟ 58. طيب يعني 57 في الصفات وواحد في توحيد العبادة. نعم تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن.
هكذا. نعم. أخر الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب.
هكذا تقدم، ولا تقول تقدم، تقدم من القدم، وتقدم يعني
تأتي
أو تجيء إليه. نعم.
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس.
نعم. هذا الحديث في قوله لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم من قدم يقدم، أي أتى القوم. أما قدم يقدم يعني يتقدم القوم، كما قال الله عز وجل عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أو من قدم يعني صار قديما بعد أن صار جديدا حتى صار كالعرجون القديم. قول على قوم من أهل الكتاب فيه بيان أن الداعية عليه أن يعلم أحد المدعوين، وأن الداعية لابد له من العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن داعيا مبلغا لشريعة الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرشدا ومفتيا وقاضيا، وبين له حاله. ومعاذ من أعلم الناس بالحلال والحرام، فهم العلماء الصحاب، يعني جماعة يسمون جماعة الأحباب أو جماعة التبليغ، وهي جماعة صوفية حديثة كما حكم عليه العلماء، يخرجون يدعون إلى الله على غير بصيرة. ولما قال العلماء هم على خير ولكن يدعون على غير بصيرة، هذا نسف لهم، لأن الذي على غير بصيرة على غير منهاج النبوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو تقرأ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد في الدعوة أن تكون على بصيرة وعلى علم، وكل دعوة قامت على غير العلم وكل دعوة لم تقدم التوحيد والتعذيب من الشرك هي على باطل وعلى غير منهاج النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن ليبلغ عنه العلم ويكون قاضيا، ومعاذ كان من أهل العلم ومن علماء الصحابة. والبصيرة في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني العلم. وقال سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة إما أنها وضع الشيء في موضعه، أو الحكمة أن تطلق ورد بها السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالداعي لابد أن يتسلح بالعلم، فإن كان جاهلا فإنه يفسد أكثر مما يصلح. وليس للإنسان أن يدعو وهو لا يعلم، فلا بد أن تعلم أن الشيء الذي تدعو إليه من الأوامر التي جاءت بها الشريعة، ولا بد أن تعلم أن الشيء الذي تنهى عنه من المحرمات التي نهت عنها الشريعة. لكن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كل إنسان يدعو إليها، مثل وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصوم ووجوب الحج، أو أمور البلاغ، حفظت حديث تبلغه كما حفظته. فرق بين البلاغ وبين تأصيل العلم فرق كبير. تجلس تشرح للناس كتاب وأنت ما درسته، كيف أنت مجنون؟ ما عندك عقل؟ من أين استأتي؟ تأتي الكلام تأتي آياتك الوحي والعياذ بالله من السماء بعد محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يتجسر الإنسان أن يجلس ويعلم الناس ولم يتعلم؟ هذا والله غاية الغباء والسفه والتجرؤ على الله عز وجل، هذا غاية التجرؤ على الله سبحانه وتعالى. والله جل لما ذكر المحرمات ذكر الشرك مبتدئا بالأدنى إلى الأعلى، ثم قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فأعظم المنكرات القول على الله بغير علم فوق الشرك، نعم، لأن الشرك أحد أفراده والعياذ بالله. ولكن مع الأسف هذه شهوة صارت عند كثير من الناس، التصدر قبل التأهل. ذلك يأتون بالأغاليط والعجائب، نسلم قالوا من دخل في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بغرائب الأمور وعجائبها، تعجب حينما تجلس تسمع العليم ماذا يقول. ما في أي نسبة للعلماء، لا يقول قال شيخنا فلان ولا علان، ولا ينسب العلم إلى أهله، مع أنه من بركة العلم نسبته إلى أهله. أنا أقول لك الآن شيخنا ابن باز قال كذا، الفوز عبد العزيز ارجع من حقك أن ترجع. قد أكون أنا واهم، قد أكون كاذب، والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. لكن الله المستعان. كذلك لابد أن تعلم أن الشيء الذي تنهى عنه من المحرمات التي نهت عنها الشريعة. بعض الإخوة يتشدد يكون جاهل أصلا، يقول للناس هذا العام هذا حرام، ثم لما يتعلم يقول هذا حلال. طب اسكت، أنت لا تدري حلال ولا حرام، اسكت. في أحد يضربك حتتكلم على رأسك، اجلس ساكت. يبقى إذن المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج لا مانع أن نتكلم فيه المسلمون. أما التأصيل العلمي وتدريس العلم لا بد من دراسة، أبدا لا يمكن إلا بالدراسة. قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. فالنبي نعم تقدم، نعم أنا قلت تقدم خطأ، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بحال المدعوين، هو أنهم أهل كتاب، يعني أهل علم ليسوا جهالا. فاستعد يا معاذ لمناظرتهم وتسلح بالعلم حتى تقارع الحجة بالحجة. وقوله فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فيه البدء بالأهم فالمهم، وأن أول ما يدعو به الداعية أو يدعو إليه الداعية إذا كان مدعوون كفارا هو التوحيد، فلا ينهاهم عن شرب الخمر إذا كانوا مشركين ويشربون الخمر أو يتعاملون بالربا أو يفعلون الزنا أو يسرقون، فلا ينفعهم لو تركوا الربا وتركوا الزنا وتركوا شرب الخمر وظلوا على كفهم، لأن فعل الأوامر وترك النواهي لا بد أن يرتكز على الإيمان والتوحيد الصحيح. فأول ما يدعى الكفرة إليه هو التوحيد والإيمان، فتوحيد الله والإيمان به وبرسوله هذا أصل الدين وأساس الملة وتبنى عليه الأعمال، وفيه دليل على أن أول واجب هو توحيد الله عز وجل. وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون إن أول واجب الشك، لا بد أن تشك حتى توقن، أي تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين، حتى أن أحدهم يعني لما أفرط في هذا كان لا يجامع امرأته إلا بالنهار، لا يجامع بالليل أبدا خشية أن تكون زوجة رجل مغير، زوجتك كتب عليها جلسة معك في البيت، هذا من فرط الشك والريب الذي وقعوا فيه. وأهل البدع عندهم ريب وشك، أما أهل السنة ثابتون لا يتغيرون لا في الفتن ولا في غير الفتن، نسأل الله الثبات. لك يقول حذيفة إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. 2006 يا حسان عم تقول الناس مظاهرات حرام لا تجوز وكذا وكذا وكذا، 2011 تنزل أنت وزوجتك وأبنائك تنزل الميدان، أليس هذا ما التلون في دين الله سبحانه وتعالى؟ وهذا من أبطل الباطل. وبعضهم قال إن أول واجب النظر أو القصد إلى النظر، يعني تنظر وتتأمل ثم تنتقل بعد ذلك إلى اليقين، وهذا أيضا باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، بل قال فليكن أولا، ويجوز أن تقول أول، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فأول واجب هو توحيد الله تعالى والرسل عليهم الصلاة والسلام، كل واحد منهم دعا قومه إلى التوحيد، ولم يقولوا لهم شكوا ثم انظروا ثم انتقلوا من الشك إلى اليقين، وإذا مت وانت في حال الشك فهذا من أنواع الكفر، كفر الشك. وفي حديث آخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ آخر فليكن أول ما تعمل عبادة الله. وظهر أن هذا الاختلاف من تصرف رواة الناقلين عن الصحابة، ومعناها واحد، شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد. والظاهر أن هذا من اختلاف الرواة الذي نقع عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدل على أن المراد معنى الشهادة لا مجرد النطق واللفظ، بل المراد خلع الأنداد التي تعبد من دون الله، وإخلاص العبادة لله بالوحدانية والإقرار للنبي عليه السلام بالرسالة، وهي داخلة في شهادة أن لا إله إلا الله إذا أطلقت. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، سبحان الله. ياسر برهام يقول أصل الدين شهادة لله، أما محمد رسول الله هذا أصل زائد، أنا أتعجب من هذا الشخص، ركن زائد، ركن الدين لا إله إلا الله، أما محمد رسول الله ركن زائد، ممكن تبني البيت كده ركن زائد مش أربع ركن، ما معنى ركن زائد؟ هذا لم يأتي في كتاب من كتب العلم، لا الفقه ولا أصول الفقه ولا كتب العقائد، كيف تقول ركن زائد؟ ركن وزائد ممكن يكون الركن شيء زائد في العمل، ده الركن يكون من جزء من الماهية، إذا تركه الإنسان عامدا أو جاهلا أو ناسيا يبطل العمل، كما في حديث المسيء في صلاة قال له النساء ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه ترك شيئا من أركان، فنتعجب من هذا الشخص. وعليك يسمونه رجل العقيدة في مصر، ويتمسح بابن باس، تلميذ ابن باس، كذاب والله، ما هكذا يكون تلميذ ابن باس أبدا، تلميذ ابن باس يعني أصل العلم، شربوا العقيدة شربا كأنها تشرب لو صح التعبير. فإذا ذكرت إحداهما دخلت الأخرى فيها، لأنه احتج بماذا؟ في بعض النصوص ذكر لا إله إلا الله ولم يذكر محمد رسول الله، من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى إذا محمد رسول الله ركن زائد مسكين. طب خالصا من قلبي في الحديث جاء بشرط الإيه؟ الإخلاص. وفي آخر موقنا جاء باليقين. فجمع العلماء هذه الشروط وجعلوها ثمانية، بعضهم قال سبعة، فهو يأخذ بعض النصوص ويترك البعض، وهذه عادة أهل البدع، لا يأخذون بجميع النصوص، يأخذون بالبعض، فالخوارج يأخذ بنصوص الترهيب أو الوعد الوعيد، والمرجئة يأخذ بنصوص الترهيب أو الوعد، وكلهم ضل. وهذا الله على السنة يأخذ بنصوص الوعيد في بابها ونصوص الوعد في بابه. يبقى إذن لما تذكر أحد الشهادتين يدخل فيها الآخر لابد. كيف أولا كيف توحد الله من طريق غير طريق محمد؟ زي يقول الشيخ محمد ابن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، فلا بد من توحيد المعبود ولا بد من توحيد المطاع. تسأل نفس السؤالان، لمن فعلت وكيف فعلت؟ لمن فعلت إخلاص، وكيف فعلت اتباع. فلو أخلصت وأنت غير متبع وابتدعت لا تقبل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد أي مردود عليه. ولو أنك فعلت بدون إخلاص لا يقبل العمل، لا بد من الإخلاص والمتابعة. ولهذا نفى الله عز وجل عن الإيمان عن اليهود والنصارى لم يشهدوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا بالله وأنهم وحدوا الله، فقال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنفى عنهم الإيمان مع أنهم يزعمون أنهم آمنوا بالله لأنهم لم يشهدوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلو آمن أحد بالله وكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام أو كفر بأي رسول كفر بالإجماع. الله جل وعلا قال كذبت عاد المرسلين، وعاد كذبوا من فقط؟ كذبوا نبيهم فقط هود. ومع ذلك قال كذبت عاد المرسلين، فتكذيب التكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع الأنبياء. قوله فإذا عرفوا ذلك يعني انقادوا ووحدوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. هذا فيه دليل على أن الصلوات الخمس أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل. قوله فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أن الزكاة تأتي بعد الصلاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله في مواضع متعددة، ولم يذكر الصيام والحج هنا. أما الحج فلأنه فرض متى؟ في السنة التاسعة قبل ذهاب معاذ إلى اليمن. وأما الصيام فقد شرع في السنة الثانية
بعد قبل نبيه.
ما هو
حج فرض بعد أو قبل نية المعاد؟
بعد ذهابه. وأما الصيام فقد شرع في السنة الثانية من الهجرة، وليس المراد أن يقتصر على هذه، بل المراد أن من وحد الله وأدى الصلوات الخمس وزكى فإن إيمانه وتوحيده يدفعه إلى أن يؤدي بقية الواجبات. فهذه أركان وأسس من استقام عليها وأداها عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة بعثه ذلك ودفعه إلى أن يؤدي بقية الأركان وبقية شرائع الإسلام، ومن ضيع فهو لما سواها أضيع. في دين على التدرج في الدعوة، وأن الداعي يتدرج شيئا بعد شيء مع المدعوين فيبدأ بالأهم فالمهم، وهذا واضح والحديث واضح صلته بالترجمة. فهذا الحديث في بيان التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن
طيب بشار. لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله إياكم ويحبه وارضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.